نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي مشاركتين من الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل روميا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح الرابع والآيتين 20 و21 عن التقوي بالإيمان. نقرأ عن أبينا إبراهيم يقول: ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. لكن كيف تقوى إبراهيم بالإيمان؟ لقد كرر الله وعده لإبراهيم في مناسبات عديدة، ويمكننا أن نجد ذلك في الأصحاحات 12 و15 و17 من سفر التكوين. وقد أطاع إبراهيم الله مرارا وتكرارا بأن ذهب إلى الأرض التي أراه الله إياها، وبأن أبدى استعداده لتقديم ابنه ذبيحة وغير ذلك. وهكذا فقد أصبح إيمان أبينا إبراهيم أقوى وأقوى عن طريق وعود الله المتكررة له، وعن طريق إطاعة إبراهيم المتكررة لله. وقد كان إيمان أبينا إبراهيم يقوم على يقينه بأن الله سيفي بما وعد به، وبهذا فإن الإيمان يعتمد على ما يقوله الله لنا. كما أن قوة إيماننا تعتمد من بين أشياء أخرى على طاعتنا لكلمة الله. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من رسالة رومية الأصحاح الرابع والآية الثالثة ثم الآية 22 عن الإيمان الذي يخلص والإيمان الذي لا يخلص. نقرأ، يقول: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. هذا يعني أن إيمان أبينا إبراهيم لم يكن حدثا جرى مرة واحدة في حياته، بل كان إيمانا دائما وراسخا. هذا النوع من الإيمان هو الذي يبرر ويخلص. لكن بعض الناس يؤمنون إيمانا متزعزعا أو مترددا، فهم يؤمنون بعقولهم بشيء ما، لكن هذا الشيء لا يؤدي إلى أي تغيير في حياتهم. وهكذا فالإيمان العقلي لا يبرر أحدا ولا يخلص أحدا. البعض يؤمنون إيمانا مؤقتا فقط، يؤمنون مرة واحدة في إحدى سنوات حياتهم أو لفترة قصيرة من حياتهم، لكنهم يتوقفون عن الإيمان لاحقا. والإيمان المؤقت لا يبرر أحدا ولا يخلص أحدا أيضا. وهناك من يؤمنون لأنهم رأوا معجزة ما أو سمعوا بحدوثها، لكنهم لا يؤمنون بالكتاب المقدس ولا بإله الكتاب المقدس، ومثل هذا الإيمان لا يخلص أحدا أيضا. وهكذا فالإيمان الوحيد الذي يبرر ويخلص هو الإيمان بأن يسوع المسيح قد فعل كل ما يلزم لخلاصنا من خلال موته وقيامته. والإيمان الذي يخلص هو إيمان يغير حياتنا ويكون إيمانا دائما وراسخا بالرب يسوع المسيح. والآن نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل روميا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح الخامس من الآية 15 وحتى 17 عن السبب في أن عمل المسيح أعظم جدا من عمل آدم. فمن خلال تعدي آدم على وصية الله أصبح جميع الناس عبر العصور يختبرون الموت، لكن عمل الله من خلال المسيح يعمل في اتجاه مختلف تماما، لأنه يأتي بالخلاص للبشرية. ويمكننا أن نلخص الفرق بين عمل المسيح وعمل آدم في 4 نقاط رئيسة. أولا، من خلال خطية آدم الواحدة دخلت الخطية إلى الجنس البشري بأكمله، لكن رغم الخطايا والتعديات الكثيرة التي اقترفها البشر فقد ازدادت نعمة الله جدا من خلال يسوع المسيح. فالله يغفر لا خطية إنسان واحد فقط، بل أيضا خطايا ملايين الناس الذين يؤمنون بيسوع المسيح على مر العصور. ثانيا، خطية آدم جعلت كل إنسان في العالم مذنبا ومدانا ويستحق الموت الأبدي، لكن عمل الله من خلال المسيح لا يعيد الإنسان إلى حالته السابقة، بل يعلنه بارا أمام الله، أي أنه يحسب له بر المسيح والحياة الأبدية التي وعد بها المسيح كل من يؤمن به. ثالثا، منذ أن أخطأ آدم ملك الموت الجسدي والروحي على جميع الناس، لكن من خلال موت المسيح وقيامته لأجلنا أصبح كل من يؤمن بيسوع المسيح يحصل على الحياة الأبدية، كما أن المؤمن يشترك في إعطاء الحياة الروحية للأموات روحيا عن طريق توصيل البشارة لهم. رابعا، غضب الله باق على الأشرار الذين يحجبون الحق بالإثم، أما جميع الذين يؤمنون بيسوع المسيح فسينالون الخلاص وينجون من غضب الله. المشاركة الثانية: أود أن أجيب عن سؤال من رسالة روميا الأصحاح الخامس والآية 18 حيث نقرأ: فإذن كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. والسؤال هو: هل هذا يعني أن الخلاص هو خلاص شمولي بمعنى أن جميع الناس في العالم سينالون الخلاص في يوم ما؟ الجواب هو لا. فالقائلون بهذا يبنون رأيهم على آية واحدة وردت في الكتاب المقدس دون النظر إلى السياق الذي وردت فيه. فعبارة إلى جميع الناس في هذه الآية تعني إلى جميع الناس المشار إليهم في القرينة أو السياق. وهذه العبارة تحتمل معنيين هنا، ففي المرة الأولى التي ترد فيها عبارة جميع الناس فإنها تشير إلى جميع الناس دون استثناء على مر العصور، فجميع الناس دون استثناء أخطأوا وأصبحوا تحت دينونة الله. أما عبارة جميع الناس الثانية فإنها تشير إلى جميع الناس الذين آمنوا بيسوع المسيح. وسياق الآية 18 من الأصحاح الخامس في رسالة روميا هو في الآية 17 من نفس الأصحاح، حيث نقرأ: لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فهؤلاء فقط عزيزي المستمع، أي الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر، هم الذين سينالون التبرير المؤدي إلى الحياة. وقد استخدم الرسول بولس عبارة جميع الناس لكي يدحض موقف اليهود الذين كانوا يعتقدون أنهم أفضل من الأمم وأنهم شعب الله الوحيد. وبهذا فقد أكد الرسول بولس على أنه لا فرق بين يهودي وأممي فيما يتعلق بالخلاص، فهو يقول هنا إن جميع الناس الذين يؤمنون بيسوع المسيح سواء من اليهود أو من الأمم سينالون الحياة الأبدية بذات الطريقة ودون تمييز، وذلك من خلال نعمة الله العاملة بواسطة إيمانهم بيسوع المسيح. والآن سوف نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح السادس من الرسالة إلى أهل روميا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح السادس والآية الثالثة ثم الرابعة عن المعمودية. نقرأ: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفن معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. إن المقصود بالاعتماد ليسوع المسيح هو ممارسة المعمودية بالماء باسم يسوع المسيح. ومن خلال المعمودية بالروح القدس فإن المؤمنين بيسوع المسيح يولدون ثانية ويصبحون جزءا من جسد المسيح. ونقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 والآيتين 12 و13، يقول: لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذ كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. المعمودية بالماء هي علامة خارجية وختم يدل على أن المرأة اعتمد بالروح القدس، ومن خلال عمل الروح القدس في حياتنا فإننا نتمتع بعلاقة شخصية بالرب يسوع المسيح وبعمله الخلاصي الذي قام به من خلال موته وقيامته. ومن خلال عمل الروح القدس فإن موت المسيح وقيامته لا يصبحان مهمين فقط، بل وأيضا عاملين في حياتنا. وهكذا عزيزي المستمع، فالمعمودية بالماء هي علامة خارجية على عمل التجديد الداخلي الذي يقوم به الروح القدس، وهي ختم خارجي على اليقين الداخلي الذي يمنحه الروح القدس للمؤمنين بيسوع المسيح، ليؤكد لهم أنهم قد اتحدوا بالمسيح وأنهم يشتركون بعمل الخلاص الكامل بجميع مراحله الماضية والحاضرة والمستقبلة. المعمودية بالماء في روميا الأصحاح السادس هي علامة وختم على أن المؤمن يشترك في حالة البر والقداسة التي ليسوع المسيح، وهذا البر وهذه القداسة ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية التقديس الحاضرة وعملية التمجيد المستقبلية التي سيختبرها المؤمن. فلأن المؤمن متحد بيسوع المسيح ويشترك ببره وقداسته أمام الله وبعملية التقديس الدائمة، سوف يصبح راغبا في هزم الخطية في حياته وقادرا على القيام بذلك، كما أنه سيصبح راغبا في السلوك في الحياة المسيحية الحقة على هذه الأرض وقادرا على ذلك بقوة الروح القدس العاملة فيه. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح 6:19 عن العبودية للخطية والعبودية للبر. فنحن نقرأ: لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. وهكذا فإن الأصحاح 6 إلى أهل روميا يتحدث عن الحياة بدون المسيح وعن الحياة مع المسيح. فعندما كنا نعيش بدون المسيح كنا عبيدا للخطية، فقد كان كل ما نريده هو أن نفعل الأشياء القبيحة والشريرة، وفي مرحلة ما فقدنا السيطرة على أنفسنا ولم نعد قادرين على التوقف عن فعل الخطية. والرسول بولس يتحدث هنا عن جميع أنواع الشر والفساد والنجاسة التي قمنا بها بالاستعانة بأعضاء أجسادنا، فقد استخدمنا أعيننا للنظر إلى أمور لا تليق، واستخدمنا أذهاننا للتفكير بأمور لا أخلاقية، واستخدمنا ألسنتنا للتفوه بالكذب والنميمة على الآخرين وهلم جرا. أما بعد أن آمنا بيسوع المسيح واعتمدنا بالروح القدس في جسده، فقد أصبحنا خليقة جديدة، فقد متنا عن حياة العبودية للخطية وقمنا مع المسيح إلى الحياة الجديدة التي وهبنا إياها والتي هي حياة بر وقداسة. لذلك يجب علينا أن نقدم أعضاء أجسادنا ليسوع المسيح وأن نصبح خداما له، وأن نستخدم كل جزء من أجسادنا بطرق مرضية أمام الله. ولأن الله أعطانا القدرة على القيام بذلك، يجب علينا أن نفعل ذلك بدافع حبنا وطاعتنا لله. الكتاب المقدس يعلم أننا لا نستطيع أن نفعل البر طالما أننا عبيد للخطية. لذلك يجب على كل شخص في العالم أن يختار إما أن يبقى عبدا للخطية أو أن يتحرر منها ويصبح عبدا للبر من خلال إيمانه بيسوع المسيح وقبوله ربا وسيدا على حياته. ننتقل الآن إلى مشاركة من الأصحاح 7 إلى أهل روميا. أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح 7 وحتى 6 عن ناموس العهد القديم كما كان المعلمون الدينيون اليهود يفسرونه. فقد أخذ معلمو الشريعة اليهود شريعة الله في العهد القديم وصاغوا من عندهم مئات الوصايا والنواهي التي ينبغي على كل يهودي أن يلتزم بها. لهذا فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 23:24، قال للقادة الدينيين إنهم حولوا شريعة الله إلى عبء ثقيل على الناس. فالله لم يقصد أبدا أن تكون شريعة العهد القديم وسيلة للتبرير أمام الله أو وسيلة للخلاص، لكن معلمي الشريعة اليهود علموا الناس أن الوسيلة الوحيدة للخلاص هي أن يلتزموا التزاما كاملا بكل تلك الشرائع. ومن المعلوم لدينا أنه ما من أحد من الناس ولا حتى المعلمين الدينيين اليهود استطاع أن يطيع كل تلك الشرائع طاعة كاملة. وقد علم بولس أن تلك الشرائع كانت ملزمة للناس قبل أن يهتدوا للمسيح، لكن لأنه ما من أحد غير يسوع المسيح استطاع أن يلتزم بتلك الشرائع التزاما تاما، فقد أصبحت عبئا على الناس، لا سيما وأنها لا تستطيع أن تخلصهم. فقد كانت الشرائع الأخلاقية في العهد القديم ترمي إلى تعليم شعب الله كيف يعيشون في هذا العالم، لكن لأننا لم نكن قد ولدنا ثانية من روح الله، فإن كل ما فعلته تلك الشرائع هو أنها جعلتنا ندرك الصواب من الخطأ، وأيقظت فينا رغبة متزايدة في فعل الخطية. وحتى لو كنا راغبين في الالتزام بشرائع الله فإننا لا نستطيع ذلك، لأننا لم نختبر الولادة الجديدة بعد. وطالما أننا لم نختبر الولادة الجديدة فسوف نبقى عبيدا لطبيعتنا الخاطئة التي تحرك جميع النزوات والشهوات فينا. الخطية لا تؤدي إلا إلى الموت الروحي، ثم إلى الموت الجسدي، وأخيرا إلى الهلاك الأبدي. لكن عندما نؤمن بيسوع المسيح فإننا نموت مع المسيح ونقوم معه، وعندما نؤمن بيسوع المسيح فإننا نتحرر من شريعة العهد القديم كوسيلة للتبرير أو كوسيلة للخلاص. فعندما نتيقن أننا حصلنا على بر المسيح فإننا نتحرر من كل الشرائع الدينية التي وضعها المعلمون الدينيون والتي أبقتنا في عبودية دينية. عندما نؤمن بيسوع المسيح عزيزي المستمع فإننا لا نعود خاضعين للشرائع الدينية، بل نصبح خاضعين لله نفسه من خلال روحه القدوس الساكن فينا. والشخص الذي ولد من روح الله لا يخدم وفقا للنظام الحرفي العتيق، بل وفقا للنظام الروحي الجديد. وكما قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح السابع والآيتين الخامسة والسادسة: لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت، وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. وأخيرا سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الثامن من الرسالة إلى أهل روميا. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الثامن والآيتين 13 و14 عن طريقة قيادة الروح القدس للمؤمنين: لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وهذا يقودنا إلى عدة نقاط. أولا، الروح القدس يقود كل مؤمن مسيحي وليس فئة معينة من المؤمنين. ثانيا، الروح القدس يقودنا باستمرار وليس فقط عندما نحتاج إليه. ثالثا، الروح القدس يقودنا لا لكي يحمينا فحسب، بل وأيضا لكي يقومنا. فالروح القدس العامل في قلوبنا وحياتنا يعطينا القدرة على سحق الخطية وعلى فعل الأشياء التي ترضي الله. رابعا، الروح القدس لا يرينا الطريق فحسب، بل ويهيمن علينا إن سمحنا له بذلك. وخامسا، الروح القدس يشجعنا ويساعدنا على القيام بمسؤولياتنا. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، واستعدادا للحلقة المقبلة نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من الأولى في الأصحاح 9 وحتى 21 من الأصحاح 12 من الرسالة إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
ربي في الطريق لا لن أضيق لن أخور عالما ما في الطريق ضامنا عندي السرور في الطريق أنت لي أنت سيد الوفي وجهك يسير بي منك عزيمتي حتى حين أضعف يدك تردني في الطريق أنت لي أنت إلهي العلي
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861 00357997861 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.